أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام: الإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني في أبحاث مرتبطة ببحث العدل حسب تصنيف المصنف، وذكر جملة من العناوين استعرضناها في البحث السابق. بقي العنوان الأخير في بحث العدل، وهو بحث القضاء والقدر. نحاول إن شاء الله أن نعطي في هذا اليوم مجموعة من الأبحاث المرتبطة ببحث القضاء والقدر في عدة عناوين أو في عدة مباحث. المبحث الأول نحاول نتكلم عن أهمية وخطورة هذا البحث. البحث الثاني نتحدث عن معنى القضاء أو القضاء والقدر في الآيات والروايات، والبحث الثالث يكون في القضاء والقدر في المعنى اللغوي والاصطلاحي والروائي كذلك. والمبحث الرابع نتحدث عن الإشكالية الواردة بين القضاء الواردة في القضاء والقدر مع حرية واختيارية الإنسان بعد التحليل يعني في معنى القضاء والقدر. ثم البحث الآخر وبعض النتائج المرتبطة بمسألة القضاء والقدر. عندنا 5 أبحاث نحاول أن نغطيها تباعا إن شاء الله في خلال إذا وفقنا هذا اليوم أو إن شاء الله قدا، نحاول أن نغطي هذه 5 الأبحاث بشكل وبآخر. خير وقع من كتب في هذا البحث هو جملة من الأعلام طبعا، من ضمنهم أستاذنا السيد كمال حيدري الله يحفظه في الجزء الثاني من كتاب التوحيد. الإخوان اللي عندي رجوع المصدر جيد، الجزء الثاني من كتاب التوحيد للسيد في البحث قضاء والقدر من صفحة 141 وما فوق، من صفحة 141 وما فوق، قرابة تقريبا يعني قرابة 100 صفحة تقريبا أو أكثر. بحث مفصل، أنا نحاول أن نأخذ لب هذه الأبحاث وجملة من هذه الأبحاث. عليكم السلام ورحمة الله. في مسألة القضاء والقدر أخواني، أولا بأن مسألة القضاء والقدر من الأبحاث القديمة جدا، خصوصا إذا لاحظنا الإشكالية التي تعرض نفسها في الصدارة، وهي إشكالية التعارض بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين حرية الإنسان واختيارية الإنسان. ومن هنا جاءت هذه المسألة من جذورها القديمة، يعني هذه المسألة من جذورها القديمة، هذه المسألة مسألة القضاء والقدر من جذري يعني في جذورها القديمة، حتى صرح جملة من الأعلام أن مسألة القضاء والقدر ليس مسألة مختصة بالأديان فقط، لا، حتى يعني في غير الديانات أصلا، في غير من يعتقد بالديانات هناك من يؤمن يعني يلامس مسألة القضاء والقدر أو يعتمدها، سواء كانت بصورة سلبية أو بصورة ماذا صحيحة، بصورة خاطئة أو بصورة صحيحة، خصوصا كما قلنا بأنها مرتبطة بحرية الإنسان. وعلى ذلك القضاء والقدر لا يختص بالدين الإسلامي، تجده عند المسيح القضاء والقدر، تجده عند اليهود. نعم الكلام كل الكلام في أن هذه الصورة أو هذه القولبة وهذه الكيفية وهذا التكييف للقضاء والقدر صحيح أو لا، واضح. ولذلك نجد جملة من الأعلام يشيرون إلى هذه القضية بأنها مسألة القضاء والقدر هم تعتبر من المسائل ربما المرعبة، مثلا ترعب حتى بعض ترعب الإنسان وتفكيره وما إلى ذلك، كما قلنا نتيجة ارتباطها بمن؟ بمسألة حرية الإنسان. يقول العلامة المطهر قدس الله نفسه الزكية في كتاب عند كتيب جميل الإنسان والقضاء والقدر، يقول المطهر في صفحة 59 له كلمة يقول: السر الذي جعل كلمة القضاء والقدر وأمثالها مرعبة هو صيرورتها مرادفة للجبر وعدم الحرية. وهذه هنا المغالطة الخطيرة، أن القضاء والقدر ماذا اقترن به؟ كون الإنسان مجبورا. فمن هنا من اعتمد أو من اعتقد بالقضاء والقدر اعتقد بأن الإنسان مجبور وليس بمختار، وهذه هي الثنائية وهذا الاقتران الخاطئ المرعب والموحش كما عبر عنه العلامة المطهري. هذا تصريح من هذا المعنى. ولذلك الإشكالية الرئيسة التي ينبغي أن تلحظ هذه، كيف واقعا نوفق بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين حرية الإنسان؟ وهذه الأبحاث الخمسة التي احنا الآن صنفناها تأتي في هذا السياق. ومن هنا نتحدث أولا عن مسألة وخطورة هذه مسألة القضاء والقدر، حتى أنه جملة من الأعلام أساسا ماذا؟ جملة من الأعلام لم يدخلوا في بحث القضاء والقدر بشكل مسهب، خوفا من بعض التكييفات التي قد لا تنجح أو لا تثمر، أو خوفا من إساءة فهمه، حتى لو كان هذا التكييف صحيح ولكنه قد القارئ أو السامع أو الباحث يقع في سوء فهم لهذا التحليل أو ذاك التحليل. على كل حال، ومن هنا هذه مسألة القضاء والقدر اعتنى بها كل الفريقين، هم السنة لهم كتابات خاصة، أتباع أهل البيت لهم كتابات خاصة في مسألة ماذا؟ في مسألة القضاء والقدر. ومن هنا بلا إشكال تبقى المسألة مسألة جدا عويصة تحتاج إلى وعي كبير في فهمها. وعلى هذا جاءت بعض الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه تنهى من الدخول في مسألة القضاء والقدر. اسمع هذه الرواية في توحيد الشيخ الصدوق صفحة 365، عنده باب الباب 60 اسمه القضاء والقدر في صفحة 365 حديث 3. هذه الرواية يقول: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال عليه السلام: بحر عميق فلا تلجه. قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال عليه السلام: طريق مظلم فلا تسلكه. قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال عليه السلام: سر الله فلا تكلف، لا تتكلف ظاهرا أو تكلف أو شيء من هذا القبيل. لكن مع أن هذه الرواية منعت هذا السائل، هذا لا يعني أنه لا يمكن معرفة القضاء والقدر ولو في بعض مراتبه، وذلك لأنه نحن مطالبون بالإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان كما تعلمون فرع ماذا؟ فرع التصور، التصديق فرع التصور، فلا بد أن يكون عندك تصور ولو تصور ما عن القضاء والقدر لكي يتعلق إيمانك به ولو كان تصورا إجماليا ولو من وجه. واضح؟ وهذا إشكالي نفس الإشكالية في مسألة أنه الله لا يمكن تصوره وليس، فكيف نأمن به وأن التصديق فرع التصور؟ الجواب هو الجواب، أن يكفينا ولو العلم الإجمالي ولو بوجه، بل كما قلنا العلم من خلال أسمائه وصفاته وما إلى ذلك. وهذا إشكالية لطيفة ذكرها منه في سطر واحد وأجاب عليها العلامة الحلي في كتاب القواعد الجلية في شرح الشمسية، هناك في أول كتاب تقريبا، لا مو في أول كتاب، الصور في ذهني صفحة 90 تقريبا، لكن 90 مع المقدمة ومع المحقق ومقدمة المحقق، مو من نفس المتن يعني. في صفحة 90 هناك ذكر هذا المطلب وعالج بهذا، بأن مسألة أن التصديق للمناسبة يعني ذكر أن التصديق فرعه التصور، ثم أشكل قال يشكل البعض بأن الله لا نتصور فكيف نؤمن به، وقال يكفي التصور ولو بوجه ما ولو بشكل إجمالي. ذكرتها بمناسبة كنت في العراق قبل سنتين الأربعين، مو هذا اللي قبل، مساكني حط طلبة قوم قال من اللي حضروا عندي بعض الدورات العقائدية، قال لي أحد طلبة النجف سألني قال لي وش درست؟ قال لي درست باب الحادي عشر كذا كذا، قال لي أسألك سؤال وجاوبني، قال لي تفضل، قال لي ألا تقولون بأن الحكم فرع التصور أو التصديق فرع التصور؟ قال لي لا بد، كيف أصدق بشي لا أتصوره؟ فقال له إذن الله كيف تصدق به ولا يمكن تصوره؟ هذا مسكين وقع جاني الذكر وأنا كنت في مكتب السيد الحكيم، فجبت له نفس المطلب هذا، قلت له هذا يراجع مولانا شرح الشمسية ما العلامة العلمي هذا من أبسط الأمور يعني, وذلك اذكرها استطرادا يعني مو شيء مهم يعني اللي بيخليك تخاف. فهذا يعني على كل حال فهي نفس المسألة, مسألة ويش, مسألة أن الحكم فرع التصور, أن التصديق فرع التصور, هو ولو بتصور ما, لم يقل أحد من العقلاء من الحكماء من المتكلمين لا بد أن يكون التصور بكل تفاصيله لكي يتعلق الحكم به, بل أكثر من ذلك إحنا كل ما عرفنا الحصول أصلا لا يمكن بالعلم الحصول أن نستكشف حقائق الأشياء حتى نفسك. وذلك الشيخ المظفر في المنطق نفس الشيء عندما يتكلم عن في بحث التعاريف والحدود يقول بأنه الحد التام سواء كان تاما الحد سواء كان تاما أو ناقصا غير ممكن أصلا, لأنه يقتضي الوقوف على حقائق الأشياء والحقائق المتعذرة, حتى الشيخ الرئيس ابن سينا يقول بها, بل أكثر عند العرفاء بحث أدق وكذا أنه لا يمكن معرفة أشياء لأنه كل شيء يكون هو مظهر لله سبحانه وتعالى. على كل حال فشاهد إخواني إذن مسألة القضاء والقدر من هذا المعنى, هذه الرواية لا تنفي معرفة القضاء والقدر, نعم تنفي مراتب عالية منه لا يستطيع أن يدركها من هذا السائل. وجملة من بعض الباحثين يقول بأن مسألة أنه لا يمكن, لا يمكن, ولذلك العلامة المطهر قدس الله نفسه الزكية وقع له بحث جميل أذكرني خدمنا في بحث, وهو مسألة أنه من ضمن يعني الفوائد في تتبع رواية أهل البيت سلام الله عليهم هو اكتشاف الكيفية الصحيحة في فهم القضاء والقدر, يعني لولا ورودها عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم لبقيت ماذا غير واضحة. وبالتالي شوف الأطراف الأخرى الذين لا يعتمدون على أئمة أهل البيت سلامة في أخذ المعارف بالذات تجعلهم جملة من التخبطات, من ضمنها ساءة فهم القضاء والقدر, من ضمنها مسألة وقوع في الجبر أو في التفويض أو التجسيم أو التشبيه وما إلى ذلك, وقائمة طويلة من الأخطاء والإشكالات والاشتباهات العقائدية. على كل حال إخواني إذن هذه المسألة مهمة, هذه كمفتاح, وهذا ما يدعونا أن نبحث عن معنى القضاء والقدر, واضح؟ إذا على ذلك ننقل هذه الكلمة للسيد العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية في الميزان, يقول بأنه وليعلم على تأكيد على ما تقدم في بداية البحث, ليعلم أن من أقدم المباحث التي وقعت في الإسلام موردا للنقض والإبرام وتشاغبت فيه الأنظار مسألة الكلام ومسألة القضاء والقدر, إذ صوروا معنى القضاء والقدر واستنتجوا نتيجته, فإذا هي أن الإرادة الإلهية الأزلية تعلقت بكل شيء من العالم, فلا شيء من العالم موجودا على وصف الإمكان, بل إن كان موجودا فبالضرورة لتعلق الإرادة بها واستحالة تخلف مراد تعالى عن إرادته. هذا يجينا بعدين أشرحها الكلام في محله. وإن كان معدوم فبالامتناع لعدم تعلق الإرادة بها كذا, إلى أن يقول وإذا اضطردت هذه القاعدة في الموجودات وقع الإشكال. إذن فالإنسان من فعل الله وفعله من فعل الله, كذلك تعبير الآية الشريفة وخلقكم وما تعملون, هم أنت مخلوق لله وعملك مخلوق, من هنا وقعت الإشكالية. إذا كان عملي مخلوق لله وإرادة الله تعلقت منذ الأزل بخلقي وأفعالي, فإذا ماذا أنا مجبر في أفعالي. ففسروا القضاء والقدر بمعنى يعني إيمانك بقضاء الله وقدر, يعني إيمانك بأن أفعالك أو بأنك أنت مجبور على أفعالك. من هنا صار الاقتران السيء والمقارنة الباطلة بين القضاء والقدر وبين أن الإنسان مجبور, واضح؟ إيه ما من هنا قال وبالتالي كذا, فأفعالنا إلى أن يقول إيه على كل حال كلام هذا ينقله في الميزان في تفسير القرآن المجلد الأول صفحة 97 و 98 السيد العلامة ينقله. هذا ما يمكن أن يقال الآن في على إذن على هذا مسألة القضاء والقدر, مسألة من المسائل العقدية الخطيرة جدا, بل لها تكييفات بين الصح بين يعني بين النفي يعني بين الفهم الصحيح والفهم السيء, بل أكثر من ذلك إخواني. يعني كل مدرسة مثلا المدرسة الأشعرية تؤمن بالقضاء والقدر ولكن عندها تكييفات, هي فيما بينها وبين أقطابها يختلفون. المدرسة المعتزلية أهم تؤمن بقضاء والقدر، ولكن بين تياراتها كذلك وأجنحتها اختلاف في مفهوم القضاء والقدر. حتى ماذا؟ ولذلك كما قلنا تعددت هذه، إلا قول الإمامية طبعا متفق عليه كما هو عند من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، كما سيتضح إن شاء الله لاحقا. هذا البحث الأول. إذن هذا البحث الأول في إطلالة حول أهمية وخطورة بحث القضاء والقدر، هذا البحث الأول. البحث الثاني، لو جئنا للقضاء والقدر في الآيات والروايات، القرآن الكريم تحدث عن القضاء والقدر بمعان متعددة، بعضهم أوصل إلى 11 معنى. لاحظ الشيخ المفيد عليه الرحمة أوصلها إلى 4 أقسام، وأرجع بعضها بعض منها. قال أحد أقسامها الخلق، يعني القضاء والقدر بمعنى الخلق، أو القضاء بمعنى الخلق حضرته. نوع ثاني بمعنى الأمر، وقضى ربك مثلا بمعنى الأمر، أو حتى والثالث معنى الإعلام، والرابع بمعنى الحكم والفاص. وهنا نستشهد ببعض الآيات، مثلا قضى الأمر الذي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني فرق منه، هذا معنى، وما إلى ذلك. قضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، فاقض ما أنت قاض بمعنى احكم وافصل، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فتعني هنا الإرادة التكوينية، الإرادة يعني. فقضاهن 7 سماوات بمعنى الخلق. إذن في القرآن وردت مادة القضاء أو كلمة القضاء، لكن وردت بعدة معاني، بمعنى الخلق تارة، بمعنى الإعلام تارة، بمعنى الأمر تارة، بمعنى الإرادة التكوينية تارة، وما إلى ذلك. هذا ما ينقل هم في، يعني هذا المعنى ما ينقله شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد عليه الرحمة صفحة 194. وتكلمنا احنا عن دور الشيخ المفيد، تذكرون في بحث سابق عن أهمية دور الشيخ المفيد في تأطير الكلام الشيعي والعقائد الشيعية. هذا نفس شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد صفحة 194. على كل حال، ولكن بعض الأعلام يقول بأنه بعضها مثلا تتداخل فيما بينها. على كل هذا بحثنا الآن بهذا. أما القدر جاء بمعاني كثيفة في القرآن وتنوعت استعمالاته، مثلا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيقه، جاء القدر بمعنى تضييق، فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، فيقول ربي أهانني في سورة الفجر. وتارة أتى وما قدر الله حق قدره، يعني بمعنى التعظيم، يعني وما عظم الله حق تعظيمه. كذلك يجي بمعنى مثلا ماذا؟ بمعنى في مبلغ الشيء ومقداره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني ماذا؟ مقدار وحاد وما إلى ذلك. وكل شيء عنده بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، يعني بحد وبمقدار وما إلى ذلك. وهكذا. إذن على كل حال، لو جئنا للآيات والروايات وجدنا أن للقضاء، لمعاني القضاء، للقضاء معان واستعمالات عديدة، وللقدر معان واستعمالات ماذا؟ عديدة. هذا من جانب. بالنسبة للروايات الشريفة، وردت عندنا روايات عديدة في مسألة ماذا؟ فيما يرتبط بالقضاء والقدر. مثلا هذه أنقل بعض الروايات وهي مهمة جدا، يعني لطيفة، عن الإمام علي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأني رسول الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. لاحظ. وبالتالي يعني يظهر بأن خطورة القضاء والقدر جعلت مع مصاف الأصول الثلاثة، يعني مع التوحيد والنبوة والاعتقاد كذا وما إلى ذلك. هذا القدر، يعني القضاء والقدر. لاحظ. ويأتي بأنه من يقدم القضاء والقدر، أو القدر، يعني القضاء والقدر أصح، والقدر والقضاء يأتي بحثه. هذه الرواية موجودة طبعا في بحار الأنوار المجلد الخامس صفحة 87. على كل حال كتاب طبعا كتاب العدل والعدل والمعاد موجود هنا. ورواية أخرى عن أبي أمامة الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، استجروا بالله، عاق ومنان ومكذب بالقدر ومدمن خمر. المدمن مهلم أو بس مرة استجروا بالله. على كل حال لاحظ، فمن ضمن إذن القدر، إذن التكذيب بالقدر ومكذب القدر واقعا هذا. بعدين يجي يعني لماذا التأكيد على هذا المعنى، يأتي بحذوف النتائج أكثر. هذه الرواية هم موجودة في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق باب القضاء والقدر صفحة 279. التوحيد للشيخ الصدوق باب القضاء والقدر صفحة 279 حديث 27. رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحله ومره. هذا بحار الأنوار المجلد السابق يعني مجلد الخامس. عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله. باقي الستة موجودة في الرواية، هذه موجودة في بحار الأنوار هم نفس المصدر السابق. كنكتة لطيفة ينقلها الشيخ باشد الله يرحمه في دروسه دائما، يقول إذا جاءت الرواية عن الأئمة وأنهم ينسبونها إلى النبي فاعلم أن المخاطب من العامة، وإلا المواري لا يحتاج أن يقول قال النبي. ولا أولا هو كله من النبي، لكن نحن نعتقد بأنهم من مصادر التشريع عندنا ومن كلامهم وفعلهم كالنبي حج علينا، فلا يحتاج أن يقول قال رسول الله. فعندما يقول قال رسول الله يعني وين المخاطب؟ عامي، لأنه ما يعتقد هو بحجية كلام من الإمام زعم. ولذلك يتعجبون الإمام الباقر قال رسول الله، يقول ما تلتقي برسول الله، ليس هو صحابي الإمام الباقر، ما متابعي، فقال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، ولك بعض يسندها إلى آباء عن أبي عن كذا كذا لدفع الإشكالية، لأنه ما يسلمون بإمامة الأمة سلام الله عليهم، هم مثلنا المسلمين يأخذونها كنصف يعني له مرجعية دينية وله ولاية تشريعية حتى وما إلى ذلك. هذه رواية عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بسبعة: بقضاء وقدر وإرادة ومشيئة وكتاب وأجل وإذ، فمن قال غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله عز وجل. يجي إن شاء الله مضمونها في البحث الآن، بحث الآن. هذه رواية، هذه موجودة في أصول الكافي مجلد الأول صفحة 149. عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه مشيئة وقضاء وابتلاء. هذه مو نظرة القبض والبسط، قبض وبسط، يأتيش معنى القبض والبسط هنا. ما من قبض ولا بسط ماذا إلا ولله فيه مشيئة وقضاء وابتلاء. هذا كتاب التوحيد هم للشيخ الصدوق صفحة 354. هذه مجموعة من الروايات الواردة في يعني بعضها الوارد في مسألة القضاء والقدر. لو جئنا الآن إلى بحث القضاء والقدر في اللغة والاصطلاح، في البداية نجد تعانق ونجد تناغم واضح بين معنى القضاء والقدر في اللغة وفي الاصطلاح وفي الروايات كما سيتضح إن شاء الله. ومن هنا يقولون جملة من المعاني الاصطلاحية متبلورة إن موجودة في المعنى اللغوي، يعني مو دائما ولكن المعنى اللغوي يقولون معد ومؤسس للمعنى الاصطلاحي. من ضمنها مسألة القضاء والقدر هنا، ولكن لابد أن نفرق هذه بين قوسين ملاحظة منهجية، أنه عندما أريد أن أبحث عن كلمة في اللغة لا بد أذهب إلى الكتب اللغوية مثل كتاب العين، مثل كتاب مثلا ابن منظور وغيره. إذا أريد أبحث عن الكلمة في معناها القرآني مفردات الراغب وغيره، فبعضهم يصير خال أو الطريحي مثل الراغب والطريحي ذا يتكلم عن الكلمات الواردة إن في القرآن بما معناها المرتبط بالقرآن يعني عرف. بينما تلك الكتب اللغوية إذن إذا أريد أبحث عن مفردة في القرآن أذهب إلى الكتب المعدة لمعاني القرآن لأن القرآن قد يستعملها في عدة معاني بينما في اللغة قد تستخدمها مثلا في معنى أو معنيين مخالف أو متفق أو شيء ليس بحجة. إذا مسألة اللغة لها مورد ومسألة المفردات القرآنية لها مورد نعم قد تتطابق قد تتخالف شيء آخر ذا بحث في محله لكن هذه يعني مسألة منهجية يلتفت إليها. هنا لو جينا إلى مثلا بعض الكتب مثلا لأن وردت القضاء والقدر في القرآن فنذهب مثلا إلى كتاب من يخدمنا أكثر الراغب في مفردات ما في غريب القرآن اللي هو للأصفهاني. هنا جينا لو جينا في صفحة 395 كما يقولها أستاذنا سيد كمال الله يحفظه في كتاب التوحيد يقول هذا الإصفهاني وهذا طبعا في القرن الخامس متوفي سنة 502 الآن قرابة 900 سنة يعني بتعبرنا شبع موت يعني يقول والقدر والتقدير ما هو تبيين كمية الشيء القدر والتقدير ماذا تبيين كمية الشيء يقال قدرته وقدرته وقدرته وقدره يعني بالتشديد أعطاه القدرة فتقدير الله الأشياء على وجهين أحدهما إعطاء القدرة هذا ما قدره يعني أعطاه القدرة والثاني بأن يجعلها على مقدار مخصوص وجه مخصوص حسب ما اقتضت الحكمة هذا معنى. ابن منظور يقول القدر والقضاء الموافق يقال قدر الإله كذا تقديره وإذا وافق الشيء الشيء قل جاءت قدر يعني نستخدمه على قد صاير يعني على قدره يعني القدر القدر والقدر القضاء والحكم وهما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور فقال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر أي الحكم وهكذا. ومن هنا على كل حال مسألة القضاء والقدر حسب كلمات هذه حسب كلمات بعض اللغويين أو مثلا هذا كلام أن ننقل كلام لسان العرب كذلك قال لسان العرب هذا لسان العرب لا هذا عام هذا ما بغض يتكلم عن مفردات من القرآن ويتأثر بالجو القرآن هذا يتكلم عن اللغة بما هي لغة بما هي نظام لاحظ لغوي له قواعد وضوابط وما إلى ذلك. لسان العرب اللي في المجلد الحادي عشر صفحة 209 يقول القضاء الحكم وأصله القطع والفصل يقال قضى يقضي قضاء هو قاض إذا حكم وفصل وقضاء الشيء ماذا إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق وما إلى ذلك هذا معنى ماذا القضاء. إذن إلى هنا يتضح بأن معنى القضاء يأتي بمعنى ماذا الحكم والفصل والفراغ من الشيء القدر يكون ماذا بمعنى التقدير والتحديد والتعطير وعلى ذلك يقولون حسب ما يستفاد من اللغة مجمل كلماتهم طبعا تحتاج مراجعة أكثر لكن بها المقدار لكن ما يستفاد منه وما استفاده جملة من الأعلام بأن القدر ماذا هو المقدمة لمن للقضاء ولذلك يقولون كاصطلاح حتى على مستوى اللغة يقدم القدر والقضاء يقول قدر ماذا وقضاء لأن القدر الآن يمثلون هذا كما هم يأتينا في الرواية عن الإمام الكاظم يأتي إن شاء الله بأن القدر قال كما يفعل المهندس أو الخياط إن صح التعبير يقدر هذا الثوب كذا كذا حتى يختمه حتى يخيطه بهذا القدر فالقدر يكون مقدمة والانتهاء من الثوب ماذا يقال عنه قضى ومن هنا سمي القاضي قاضيا لماذا لأنه يفصل بعد يختم بعد صار ولد القاضي القاضي ولده يحكم يفصل لاحظ فالقضاء بمعنى الحتم والحكم والقدر بمعنى ماذا بمعنى التقدير والتأطير والتحديد ما حتى البيت هم يقال قضاء وقدر بداية التصميم والبناء والإعداد يقال قدر قدره ثم ماذا إذا انتهى منه يقال قضاء هذا إذا ما يستفاد من المعنى اللغوي طبعا بشكل مختصر على هذا كما قلنا على القاعدة السابقة أو على الملاحظة السابقة نقول بأن المعنى الاصطلاحي جاء في مسألة القضاء والقدر مبنيا على المعنى اللغوي، ومن هنا يقولون المعنى الاصطلاحي مؤسس على المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي هو أساس للمعنى الاصطلاحي. نعم ليست قاعدة مضطردة في كل شيء، ولكن في العام الأغلب أن المعنى اللغوي ماذا؟ مؤسس للمعنى الاصطلاحي. ومن هنا جاء بأنه في الاصطلاحات بهذا المعنى بأنه صاحب الميزان ينقل هذا المعنى ينقل هذا المعنى اللطيف. خلنا نشوف هذا أفضل. يقول إن نجد سري العلامة إن نجد الحوادث الخارجية والأمور التكوينية بالقياس إلى عللها والأسباب المقتضية لها على إحدى حالتين، فإنها قبل أن تتم عللها الموجب لها والشرائط وارتفاع الموانع التي يتوقف عليها حدوثها وتحققها لا يتعين لها التحقق والثبوت ولا عدم، بل يتردد أمرها بين أن يتحقق وأن لا يتحقق من رأس. احفظ هذه الحالة. فإذا تمت عللها الموجبة لها وكملت ما تتوقف عليه من الشرائط وارتفاع الموانع ولم يبق لها إلا أن تتحقق، خرجت من التردد والإبهام وتعين لها ماذا؟ أحد الطرفين، وهو التحقق أو عدم التحقق. إن فرض انعدام شيء مما يتوقف عليه وجوده ولا يفارق تعين التحقق نفس التحقق، إلى أن يقول بأنه هذا المعنى، يعني هو يذكر طبعا مثال، إلى أن يقول طبعا الكلام طويل ولكن أريد بس أوصل إلى المطلب. قال والاعتباران، هذا الاعتبار إحنا هذا المعنى اللي التردد والإبهام ثم التحقق أو عدم التحقق. يقول إذا والاعتباران جاريان في أفعالنا الخارجية، فما لم يشرف على إيقاع فعل من الأفعال كان متردا بين أن يقع أو لا يقع، فإذا اجتمعت الأسباب والأوضاع المقتضية وأتممناها بالإرادة والإجماع، إجماع يعني معنى جمع الهمة والفعل، بحيث لم يبق له إلا الوقوع والصدور، عين له أحد الجانبين فتعين له الوقوع. على هذا المعنى يقول بعد الكلام طويل، يقول ولما كانت الحوادث في وجودها وتحققها مستندة إليه سبحانه ويفعله جرى فيها الاعتباران بعينهما، فهي ما لم يرد الله تحققها ولم يتم لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها باقية على حال التردد بين الوقوع، ماذا؟ بين الوقوع واللا وقوع. فإذا شاء الله وقوعها وأراد تحققها فتم لها عللها وعامة شرائطها ولم يبق لها إلا أن توجد، كان ذلك تعينا منه تعالى فصلا لها من الجنة الآخر وقطعا للإبهام، ويسمى قضاء من الله. على هذا إذن ما قبل أن يتحقق الشيء يقال في مرحلة القدر، وإذا تحقق يقال في مرحلة القضاء. هذا في أفعال الله وفي أفعاله. هذا أنا نقلت هذا المطلب لأهميته، يخدمنا إن شاء الله في البحث الآتي، وهو في حلحلة الإشكالية القائمة بين مسألة القضاء والقدر ومسألة كون الإنسان ماذا؟ مجبر. واضح؟ هذا طبعا كلام سيد العلامة في المجلد 13 صفحة، يعني الميزان في المجلد 13 صفحة 72 وما إلى ذلك. هذا شيء من هذا المطلب. في مطلب له آخر لطيف، يقول أما القدر فهو ما يلحق الشيء من كمية أو حد في صفاته وآثاره، والتقدير تعين ما يلحقه من الصفات والآثار تعينا علميا يتبعه العمل على حسب ما تسعه الأسباب. يعني مثل هذا الإنسان الآن اللي يريد أن يبني بيت فيقدر ويحدد كذا، سواء على المستوى الذهني العلمي أو على بعدين يترجم إلى مستوى العمل، فكل هذه مرحلة ماذا؟ القدر. ومن هنا قسم القدر والقضاء، القدر والقضاء علمي، والقضاء والقدر العيني يعني المرتبط بالخارج أو مرتبط بالذهن وما إلى ذلك. يقول إلى أن يقول كما أن الخياط، هذا المثال، كما أن الخياط يقدر ما يخيطه من اللباس على الثوب الذي بين يديه ثم يخيط على ما قدر، والبناء يقدر ما يريده من البناء على القاعة من الأرض على حسب ما تسع وتعين وتعين عليه الأسباب والأدوات الموجودة عنده، ثم يبني البناء على طبق ما قدر لأسباب متجددة توجب ذلك. فالتقدير بالنسبة للشيء المقدر كالقالب الذي يقلب به الشيء فيحد به الشيء بحد أو حدود ولا يتعدى. إذن معنى القضاء القدر هو تلك المقدمات والتحديدات والأطر التي يبتني عليها بعد ذلك ماذا؟ القضاء. هذا يذكره طبعا في نهاية الحكمة في صفحة 294. البحث الأخير في هذا اليوم بعد، طبعا البحث الآخر ذاك المهم يأتي إن شاء الله في القادم ما في وقت، فقط الآن للروايات. الآن يأتي سؤال، هل الروايات وافقت المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أو لا؟ هنا سيتضح من خلال الروايات أنها متوافقة تماما بين مع المعنى الاصطلاحي والمبال. المعنى الاصطلاحي مأخوذ من الروايات ومن الآيات كما هو واضح. إذن هناك تعانق وانسجام وتناغم تام بين القضاء القدر والقضاء في اللغة وفي الاصطلاح وفي الروايات. ننقل بعض الروايات، ما بقي شيء عندنا كم دقيقة فقط لا نطيل عليكم. رواية لطيفة عن الإمام الكاظم عليه السلام يرويها ليونس مولى علي بن يقطين: يا يونس لا تتكلم بالقدر. قال أني لا أتكلم بالقدر ولكن أقول لا يكون إلا ما أراد الله وشاء وقضى وقدر. فقال ليس هكذا أقول، هذه زينب الرواية سجلها، فقال ليس هكذا أقول ولكن أقول لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقضى وقدر وقضى. ثم قال: أتدري ما المشيئة؟ فقال لا. فقال همه بالشيء. أو تدري ما أراد؟ قال لا. قال إتمامه على المشيئة. فقال أو تدري ما قدر؟ قال هو الهندسة. ولكن يقول هنا الهندسة دي كلمة فارسية أندازة، عربت وصارت أندازة يعني مقياس، لاحظ، وكمية ومقدار وكذا يعني أندازة، ولكن حولت إلى هندسة ويعني هي العلم. الآن الهندسة يعني العلم الذي يعني بالأبعاد والقياسات والأشكال وكذا، مش مهندس الشغلات وكذا. أي لاحظ. فيقول الإمام سلام الله عليه قال فقال أو تدري ما قدر؟ قال هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء. ثم قال إن الله إذا شاء شيئا أراده، وإذا أراده قدره، وإذا قدره قضى، وإذا قضاه أمضى. هذا يتضح بأن القدر مقدم على القضاء، وأنه كالمعد والمقدمات والقضاء كالنتيجة، وطبيعة المقدمات تكون متقدمة على من؟ على النتيجة. النتيجة مترتبة على المقدمات. واضح. هذه الرواية طبعا في بحار الأنوار المجلد الخامس صفحة 122 حديث 69 باب القضاء والقدر من كتاب العدل والمعاد. واضح. هذه رواية لطيفة في المقام. رواية أخرى نفس المعنى تقريبا لكن عن عن يونس بعد، لكن عن الإمام الرضا عليه السلام. قال لا يكون، الإمام الرضا يقول لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. قلت فما معنى شاء؟ قال ابتدأ الفعل. قلت فما معنى أراد؟ قال الثبوت عليه. قال فما معنى قدر؟ قال تقدير الشيء من طوله وعرضه. قلت فما معنى قضى؟ قال إذا قضى أمضى، فذلك الذي لا مرد له. هذه الرواية في أصول الكافي مجلد الأول صفحة 150 حديث 1. رواية أخرى بعد نختم بها البحث. قال الإمام الصادق عليه السلام إن الله إذا أراد شيئا قدره، فإذا قدره قضى، فإذا قضى أمضى. هذا نفس البحار الأنوار مجلد الخامس صفحة 121. إذن هذا تمام الكلام. هذا والله رواية لطيفة ذي بعد نقل آخر شيء اللي هو عن الإمام الكاظم. سئل العالم الإمام الكاظم عليه السلام كيف علم الله؟ قال علم علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى. فأمضى ما قضى، وقضى ما قدر وقدر ما أراد، فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء. وفيها نكات عجيبة جدا، هذه جينا إن شاء الله في حل إشكالية، إن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبرامه. إذا كان القضاء هو انتهاء الشيء فكيف يراد؟ مثل ما أقول القضية بشرط المحمول، واقع واقع. هنا يظهر من الإيمان سلام الله عليه أكو مرحلة بين القضاء والإمضاء، وفيها المرحلة يمكن رفع القضاء حتى لو في آخر نتائج، في آخر مراتب، وإلا خب وقوع الشيء يعني الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني هناك وجوب لا سابق وجوب اللاحق لقضية بشرط المحمول، يعني القائم قائم بالضرورة، هذا وجوب بشرط المحمول، النائم نائم بالضرورة. لاحظ براما ها في أصلا لا في القضاء بعد إيه لا في روايات هكذا بأن الدعاء يرد الصدقة أو الدعاء يرد القضاء لا يرد القضاء إلا الدعاء في بعضها لا كذا ولو أبرم إبراما، فيظهر بين القضاء والإمضاء، وأما القضاء بمعنى الإمضاء لكن هم له معنى أو له مرتبة إن صح التعبير دفعه وما إلى ذلك. الله قادر حتى لو أبرم لكن تغير بعد الشيء، ترضى واحد يموت ويحيى الله مستحيل، هم الموت قضاء ولكنه في إحياء في يعني في حكم آخر إن صح التعبير، وقضاء آخر، يعني كما الموت قضاء إحياء الميت هم من قضاء الله ومن قدره كما سيتبع. قال
أن شيخنا الرد مو بمعنى الرفع من حيث جاء القضاء والبلاء، وإنما بمعنى أنه يرفع عن خصوص هذا المتوجه إليه، أنه كأنما في روايات هكذا أن القضاء إذا حل لا يرجع ولكن يذهب إلى آخرين،
يعني في النتيجة هو إحنا كلامنا مو كلامنا في المتعلق على من يقع عليه، في النتيجة هذا القضاء إذا حتما يقع أو لا يقع بغض النظر على من يقع، نعم إلا بوجه آخر بأنه لا يقع على شخص يقع على آخر، هذا معنى آخر ما 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 يعني ما نصطدم معه، لكن كلامنا بأن الآن بناء القضية بنحوها الكلي إن صح التعبير، هل القضاء بما هو قضاء قابل للتبديل أو غير التبديل، خصوصا على معاني تقدمت بأن معنى القضاء ما هو، هو الفصل والحكم وإتمام الشيء والانتهاء وما إلى. أنا شاهد من هذا الرواية بأن الإمام قال ماذا، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء، يعني أقول قد يستبان هذه الرواية الشريفة أنه فيها دفعا لإشكالية لو على قول بأن الرواية التي تقول بأن حتى القضاء لو كذا يرد، هذا أنا أقول بأنه يمكن يستفاد من هذه الرواية، على كل حال إن شاء الله يأتي تحليلها والاستفادة منها في البحث الآخر. هذا أخواني تمام الكلام في أبحاثنا الآن تقريبا ثلاثة، عندنا بحثان رئيسان وهو حلحلة الإشكالية القائمة بالاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الجبر أو حرية الإنسان، القضاء والقدر ينسجم مع الجبر أو ينسجم مع حرية الإنسان، ثم نذكر بعض النتائج وننقل إن شاء الله كلمات الآيات الروايات وكلمات جملة من الأعلام. هذا تمام الكلام أخواني في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.